الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على المهدي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع الفروق الدلالية في الألفاظ المتقاربة في كتاب ربنا جل في علاه. عندنا البغي والطغيان والظلم والعتو والعدوان، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك، فإن هذا فيه الهلكة على الإنسان، ليست بعدها هلكة، لا سيما البغي والطغيان، فأعجل عقوبة عقوبة البغي. الله يغفر لنا، الله يغفر لنا، الله يغفر لنا، نعم، رضي الله عنكم جميعا. البغي في اللغة هو الفساد والشدة، وقال بغى الجرح إذا فسد. والطغيان في اللغة هو مجاوزة الحد على الإطلاق، وهذا مجاوزة الحد في كل شيء، مجاوزة الحد في العبادة، مجاوزة الحد في العمل. نعم، رضي الله عنكم، جزاكم الله خيرا. قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم على الجري. إنا لما طغى الماء، وقال طغى السيل أي جاء بماء كثير، وإذا هاجت الأمواج في البحر قال طغى البحر. نعم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، لأن العدل وضع الشيء في موضعه، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وفي الظلم فيه تجاوز وتعدي. والعتو في اللغة معناها التكبر والتجبر والعصيان. والعدوان تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه، وهو الظلم الصراح. فعندنا هذه الألفاظ بأسرها جاءت، وجاء القرآن بها مصرحا، والسياق يفسر لك أملها، اللهم أمين. فالبغي جاء في القرآن بمشتقاته في الآيات، والسياق حاكم في هذا الباب على مجاوزة الحد والتعالي فيه. لابد أن تتصرفوا من أجل أن لا ينقطع عليكم الدرس. فالبغي جاء في القرآن بقول الله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. آمين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. والحال أنهم على بغي، والحال حالة كونهم بغاة. بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وهذا فيه في السياق فيه يعني في هذا الباب يعني على أنه من الطغيان أو من البغي تمني أن ينزل الله جل وعلا على فضله من فضله على أحد. وهذا شدة الحسد المحركة لهذا الطغيان والبغي. ولذلك كان علماؤنا يقولون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا حسدت فلا تبغي، إذا حسدت فلا تبغي. وذلك أنت ترى شوف البغي من إبليس، أنما قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فالبغي يتضمن التعدي، وفيه أنواع التعدي ونابعه الحسد وغيره. فالبغي يتضمن كل أنواع الظلم والتعدي والكبر والانتفاش، وأيضا الارتفاع على الناس، وأيضا حسد المقيت الذي به يتمنى أن لا تنزل الرحمات على عباد الله من المؤمنين والمؤمنات. رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم. ويذكر الله في الكتاب مجليا أنه تجاوز الحد، تجاوز متفاحش. اللهم أمين، اللهم أمين، الله ينقل قلوبنا من الحقد والغل والحسد والدغل، اللهم أمين. قال الله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهنا قال يمدهم في طغيانهم يعمهون، والعمه غير العمه، العمه هو طمس البصيرة. إذا شوف من الطغيان وصل إلى طمس القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه إنه طغى. وهنا شوف الطغيان، هنا الطغيان بلغ إلى مداف الظلم، ولما جاء بالسحرة وقال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لا بأس طهور يا عمرو، لا بأس طهور، أحسن الله عليك. يعني شوف على موسى، شوف الطغيان من فرعون يقول إني أخاف أن يبدل دينكم على موسى عليه السلام أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى سيظهر في الأرض الفساد، وهو سيد الخلق في زمانه، وخير مناطق الطراف في زمانه، وأكرم الخلق على الخالق سبحان ربي العظيم. فقال وهكذا أهل الباطل دائما يفعلون، اذهب إلى فرعون إنه طغى. وقال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. من الطغيان ما ينظر لشيء، انتفخ وانتفش وشمخ بأنفه حتى أنه تكبر على ربي. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يرى نفسه مستغنيا عن ربه جل في علاه، ويفعل باستعلاء ما يفعل. هذا الطغيان، الطغيان أشد من البغي، أشد من البغي. عليكم السلام ورحمة سمير، أحسن الله عليكم جميعا. والطغيان لشدته وفورانه وما فيه من الكبر والتعالي اقترن بالكفر في أغرب موضع ما من الكتاب. قال الله تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربنا من ربك طغيانا وكفرا. طغيانا هنا الآن اقترن بالكفر، وهذه فيها دلالة على ما بينهم. وطبعا ما بينهما لأن الكفر ظلم وضع الشيء في موضعه، والطغيان ظلم وضع الشيء في موضعه، وكلاهما فيه من أنفة والكبر. وطبعا الطغيان يعلو في هذا الباب. وقال تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليكم. عليكم السلام وبركاته. فقال الله جل في علاه وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وهذا فحش الظلم. وأيضا اشتقت منها كلمات، كلمة الطاغوت مشتقة من الطغيان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونه من النور إلى الظلمات. الطاغوت كما قال ابن القيم في تفصيله في وضعه الصحيح أنه كل ما عود من دون الله جل في علاه، كل ما عود من دون الله جل في علاه فهو طاغوت، إذا كان الهوى، إذا كان النفس، إذا كان الصنم، إذا كان الوثن. قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. رضي الله عنك أيها العزيز بربك، يعني تفطر وأنت في الدرس، افطر وأنت في الدرس ما تخرج منه، هنيئا مريئا تقبل الله. أما الظلم فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم أصله هو وضع الشيء في غير موضعه. والظلم قد أكثر القرآن منه، لأن الظلم أنواع، ظلم المرء، لأن المرء يتعامل في معاملته يتعامل في جهات ثلاثة، يتعامل مع ربه، يتعامل مع الناس، يتعامل مع نفسه. فالظلم أنواع ظلم، فالظلم في هذا ظلم المرء في التعامل مع ربه، ظلمه بين ما بينه وبين ربه، ظلمه فيما بينه وبين الناس، وظلم فيما بينه وبين نفسه، يظلم نفسه. قال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فانظر هنا قال إن الشرك لظلم عظيم، هذه في تعامل العبد مع ربي. ففي تعامل العبد مع ربي أعظم ما يكون يعني ظلما هو أن يجعل الله ندا وهو خلقه، لأن الذي خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيا وأمات هو المستحق أن يفرض بالعبادة، فأن يصرف العبادة لغيره فقد ظلم ظلما بينا، سواء كان الهوى أو كان الحجر أو الشجر، حتى الإنسان حتى النفس. لذلك قال الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى من أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، وتكذيب الله كفر مستقل. وقال تعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم لهم تجزون عذاب الهون ما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هنا في قوله ولو ترى إذ الظالمون الذين إيش؟ الذين قالوا على الله غير الحق، الذين جعلوا الله أندادا، الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. كل هذا الظلم في معاملة المرء بينه وبين ربه. وقال تعالى ومن أظلم ممن، ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فهنا أيضا الظلم في حق الله، فلا أن يكذب على الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. والذين يفتون بغير علم يكذبون على الله جل وعلا، لأنهم ينسبون لله ما ليس منسوبا لله جل في علاه. هذا في ظلم العبد بينه وبين ربه، إما أن يكذب على الله جل في علاه ويكتم علما، هذا أيضا من الظلم في معاملته مع ربه جل في علاه، أو أن يجعل لله أندادا وهذا أعظمه. والظلم بين الإنسان وبين الناس هو أن يتعدى عليهم غشا وسرقة وقصفا وغير ذلك. قال الله تعالى الذين هاجروا في الله بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجل الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ظلموا، هناك ظالم، وهذا في التعامل مع الناس. كما قلت الظلم أنواع وأشتات، ظلم الربا أن يأكل الربا ويضغط على الفقير، ظلم التورق، ظلم بيع العنب لمن اعتصر خمرا، كل ذلك ظلم. ومن أظلم الظلم في ذلك كما قلنا هو التعدي على أعراض المسلمين قصفا وغير ذلك. الله يغفر لنا رب، جزاكم الله خيرا، أحسن الله. قال تعالى والذين هاجروا في الله بعد ما ظلموا، نعم. وقال تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. توعدهم الله بالوعيد الشديد لأنهم أناس يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. القسم الثالث هو ظلم المرء لنفسه، ظلم المرء لنفسه. وحقيقة الأمر أنه يعني في كل ما يقع فيه من ظلم هو ظلم لنفسه. قال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فهنا الظلم أو يظلم نفسه بظلمه لغيره، يظلم نفسه في ظلمه في تعامله مع الله جل وعلا. وأعظم الظلم هنا هو الإعضال. فإذا معك اسم محمد. قال تعالى وأنهم ظلموا أنفسهم بالمعصية والتخطي والتجاوز، هذه ظلم المرء لنفسه أن يعصي الله جل وعلا في أمور، وأن يعني فليتدارك بالطاعة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. وهذا ليس مستمسكا للبعض الذي يقول بأنه التوسل بالنبي في هذه الآية، لأنه قال واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، قالوا يعني تذهب إلى موتي إلى قبري وتقول له استغفر لي يا رسول الله، وهذا نوع شرك، هذا نوع شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم في حياة النعم هو في حياة، لكن في حياة برزخية، حياة لا يعرف عنها شيء. وقد قال الله تعالى من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم استغفر الله يجد الله غفور رحيم. يظلم نفسه معروف أنها يعني يعصي وحده، لا تتعدى معصيته لغيره. كتم العلم هو أعظم الظلم، كتم العلم هو أعظم الظلم. وحقيقة الأمر أن سورة الزمر، الآية في سورة الزمر جمعت الأنواع الثلاثة من الظلم، الظلم في تعامل المرء مع الله، وتعامل المرء مع نفسه، وتعامل المرء مع 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 غيره. قال الله تعالى ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هنا في قوله ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا، ظلموا بالشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله يأتي بالعبد فيقول له أرأيت لو كان لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا من هذا العذاب؟ قال الله نعم، فقال طلبت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في بطن أمك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. وأيضا ظلموا ما في الأرض، ظلموا عباد الله جل وعلا، وبالتالي يكون الظلم ظلم للنفس. أما العتو وتكرار ذلك في عدة مواضع في القرآن، العتو شدة الطغيان أيضا، العتو شدة الطغيان. قال الله تعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، لأن العتو أيضا عام، العتو عام بيبقى فيه شدة الظلم على النفس وعلى غيره. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدون إن كنت من المرسلين. من عتوهم أتوا إلى المعجزة البهرة القاهرة التي طلبوها وذبحوها، الناقة التي خرجت من الصخرة معجزة تشرب البئر يوما وتعطيهم حليبا يوما. قال تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. شوف قال عتوا عتوا كبيرا، أكده بالتكرار وبوصف الكبير. فشدة الطغيان والعتو، شدة الطغيان والعتو. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. قال الله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. شوف انظر وصف عاده وصفه بأنه كبير، ولأنه شدة الطغيان، وأنه شدة الطغيان والكبر والأنفة والاستكبار والاستعلاء، أنهم يقولون نرى ربنا. أنزل قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. طغيان ليس بعد طغيان، عتو كبير جلد في الكبر والمنافحة عن كفرهم. قال تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. العتو منتهى الكبر والفساد. إذن المبالغة في الكبر والفساد والإفساد بمعنى العتو. العدوان هو العدوان أيضا ذكر في القرآن والسياق يفسره لأنه شيء أيضا من التعدي والتجاوز. قال تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وقال تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وقال تعالى الذين أمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. العدوان خاص بشعائر الله، خاص بحدود الله جل وعلا، فيكون فيه التجاوز والتعدي لحدود الله، فيه التجاوز والتعدي لحدود الله جل وعلا. إذن يمكن أن نقول كل هذه الألفاظ البغي والطغيان والظلم والعتو والعدوان كلها تشترك في مجاوزة الحد. يا رب أمين، رضا معك يا باشمهندس محمد عاطف. فهذه الألفاظ الأربعة أو الخمسة إنها تشترك في مجاوزة الحد، كالطغيان والظلم والعتو مجاوزة الحد، لكن هناك درجات متفاوتة في تقييم هذا التجاوز. فأشد التجاوز الطغيان، ولك أن تفهم ذلك من حال الأمواج المتلاطمة، إن لما طغى الماء وتفهم هذا من حال فرعون كأنه لا أحد أمامه، وقال يعني أم أنا هذا. قال في الآية قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فيكون الطغيان شدة الشرك والكفر والعصيان، ويليها في تفاوت درجة التجاوز هو البغي، لأن البغي فيه تعدي وفساد، فيه تعدي وفساد، يعني ما أحد يقف أحد يبغي بكلمات، ترى قلبه تحجر، وكما قلنا أعجل عقوبة هي البغي. والعتو، العتو هذا معناها على المعنويات، العتو صاحبه منتفش كبر، عنده الكبر مع وجود الشرك. هذا العتو، العتو في شيء من الكبر مع البغي. والعدوان، العدوان تعدي الحدود التي أنزلها سبحانه وجل في علاه. قال من هذا الذي أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. أي نعم، ممتاز يا باشمهندس عاطف، ممتاز. وهي دي القوة الضاربة للمجتهد أو للذي ينظر في الأدلة، يطرب بها الطالب ويقوى حجة. أما الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وهو تعدي أيضا، لكن الظلم ظلمات يوم القيامة، هو أخفهم. فأعلاهم الطغيان، ثم البغي والعتو، ثم العدوان والظلم. والظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه. عندنا أيضا ابتهل ودعا، الابتهال والدعاء. فالابتهال في اللغة نوع من الدعاء في اجتهاد ومبالغة، أن لما يبتهل تقول الابتهالات، لكن الإشكال أنهم جعلوا الابتهالات أيضا في هذا الباب. أدناك بلوث الأرواس، أحسن الله عليك، أعطاك الله سورك. الإشكال هنا عندما تقول في هذا الباب الابتهالات، هو جعلوها أيضا محصورة في الخيرات والطيبات والكلام المديح الذي يحدث، مع أن الابتهال يعني فيه مبالغة من البهلة، من المباهلة، وهي اللعان. البهلة هي اللعنة، كما قال الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنصارى: نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين. هذا الابتهال. والابتهالات حقيقة الأمر كما قلت في هذا الباب أخص من الدعاء، الابتهال أخص من الدعاء. أما الدعاء كما قلنا فهو الافتقار لجلب منفعة ودفع مضر. والدعاء إمالة العبد يفرغ قلبه بجمعاته إلى ربه جل في علاه، فبصوت ورفق يدعو دعاء يسمعه الله جل في علاه. قال الله تعالى: فمن حاج كثير بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسهم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الابتهال خاص. إذن فالابتهال خاص في هذا الباب. وطبعا هنا الابتهال شوف يدعو على نفسه باللعنة، لعنة الله على الكاذبين. فالابتهال على أصل معناه في هذا الباب وهو خاص ليس عاما، الدعاء عام. ولذلك ترى كثير من الآيات جاء تكرار الدعاء في كثير من الآيات. وهذا تربية للقلب المؤمن، تربية للعبد المسلم أن يدعو، لأن الابتهال كما قلنا كأنها خصومة ومنازعة، والابتهال فيها اللعن. فنبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أما الدعاء كما قلت تربية قلب المؤمن للميل بجمعيته لله جل وعلا. أي نعم، يعني الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فأدعو ربه جل وعلا أرجوه بأداب الدعاء المعلومة برفع اليدين واستفراغ بذل الجهد وصرف الوسع في جمع القلب لله جل في علاه، ثم أن يسأل الله متوسلا بأسماء الحسنى وصفاته العليا. قال: ولذلك الله جعل طمأنهم على قربه وقرب إجابته. الطمأنة بالقرب أي قرب إجابته. وإذا سألك عبادي، شوف التشريف أضافهم له، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعا. وقال تعالى هناك: دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. شوف الدعاء بكل شيء. فالدعاء عام من الابتهال. شوف هنا زكريا هو يثق في ربه جل وعلا، وامتلأ قلبه يقينا بأن الله يستجيب له ولا يرده خائبا. لذلك قال الله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه. طبعا هذا لما رأى عين اليقين، لأنه لما رأى الفاكهة عند مريم قال: أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، يعني المسألة أنه رأى عين اليقين وعنده علم اليقين. عنده علم يقين الله إذا أرد شيئا يقول له كن فيكون. فدعا ربه مستكينا، دعا ربه مستيقنا، لأنه رأى عين اليقين هنا. فقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. قال: هناك زكريا دعا، هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صلاحا وقال إنا من المسلمين. والدعاء هنا بمعنى الدعوة إلى الله جل في علاه، والدعاء هنا بمعنى الدعوة إلى الله جل في علاه. ولا صح أن ينشغل بالدعوة إلى الله دون بناء البيت المسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية. وهذا الدعاء يحتاج إلى العلم، يحتاج في الدعاء العلم لحسن الأدب بين يدي الله جل وعلا، وحسن التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأيضا حسن الدعوة. قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لأنهم كانوا يخاطبونها يقولون يا محمد. هذا ليس من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معرفة لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. في كثير من الناس يفعلون ذلك، حتى يفعلون ذلك مع العلماء، يقولون هم أصدقاؤنا، لكن الناس منازل، ولا بد أن تنزل الناس منازله. هنا السياق حاكم، هنا معناها النداء، والنداء أيضا، ولأن الدعاء فيه نداء، يدعو اللهم ارزقني، فهذا فيه نداء. وقال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وفي الدعاء هنا الابتهال إلى الله جل في علاه لدفع الضر وجلب النفع، والدعاء هنا إلى الشيء الحث عليه. يعني شوف السياق أيضا يبين لنا الاختلاف، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم، والله يدعو يحث الناس إلى السير على هذا الطريق المستقيم والشرع القوي. وقد قال الله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. شو قال له دعوة الحق، ولذلك أنت إن أردت أن تدعو فلا تدعو إلا للحق. ومسألة أنك تكون خير الناس وفي خير أماكن وفي خير المنازل عند رب الناس، إذا كانت دعوتك دعوة حق، دعوة الباطل هي دعوة إلى النار. ولذلك قال له دعوة الحق، فإذا كل دعوة لله جل وعلا وبها، وكل دعوة أيضا يذكر فيها الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم هي دعوة الحق. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا لهم بشيء إلا كبست كفي إلى الماء ليبلغ فاه وما هو مبالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذن وهذه الآية فيها يعني كبير نظر في هذا الباب، في قوله له دعوة الحق، لله دعوة الحق، وإذا قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كبست كفي إلى الماء، يعني يستحيل أن يجيبوا. هنا بين الدعاء وبين أثر الدعاء وهو الاستجابة. إذن الابتهال والدعاء معناها يعني التقارب اللفظي بينهما، يشتركان في الطلب، في الطلب والسؤال. وأما الابتهال فهو يكون فيه نوع خصومة والاجتماع والدعاء باللعن على الظالمين. أما الدعاء فعام، الدعاء عام وله معاني كثيرة. الدعاء هو طلب النفع ودرء جلب النفع ودرء الضر، وأيضا الدعاء قد يكون الدعاء والسؤال، وقد يكون الدعاء أيضا الحث واستنهاض الهمم، كما قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي ما شاء إلى سلام. والاستجابة أيضا في هذا الباب لقوله له دعوة الحق. هذا بالنسبة للكلام على تقارب الألفاظ في القرآن. يبقى لنا التلاوة والقراءة، تلا وقرأ، ولأن التلاوة لا تكون تلاوة إلا عن طريق الفهم ودقة الفهم والعلم والعمل، هذه التلاوة. وتكون المنزلة أيضا في القيام على مسألة التلاوة والترتيل. فتلا هنا تلا يتلوه، يعني يتلوه تلوا أي تبعه، يكون فيها شيء من الاتباع، والاتباع هذا لا يكون إلا بالعلم، والاتباع لا يكون إلا بالعلم. أما القراءة فلا، القراءة عام من التلاوة. القارئ تأتي بهندي لا يعرف اللغة العربية ولا يعرف شيئا، لكن يسر الله عليه القرآن فأقرأه وهو مش فاهم المعاني، فتكون هذه اسمها قراءة ليست تلاوة، هذه قراءة ليست تلاوة، ولأن القراءة من القرء هو ضم الشيء إلى بعضه إلى بعض. وفق الله الجميع لكل خير وبر، نسأل الله أن يعطيكم سؤلكم فوق ما تسألون وترتجون ويسر لنا ولكم. وانظر إلى القرآن عندما ذكر التلاوة والقراءة، قال الله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، قال نتلوها عليك بالحق، ولأنها آيات لا جل في علاه فيها التمحيص والنظر والتدقيق. قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، شوف انظروا حق تلاوته، ولا يكون في حق تلاوته إلا أن يكون تعلمها وتعبد بها علما وبعد ذلك يكون. شوف هنا في قوله تعالى الذين يتناموا الكتاب يتلونه حق تلاوة، حق التلاوة هو أن يحفظ حروفه ويعمل بحدوده ويتقن الباب وينشر بين الناس، كما قال ابن عباس هو أن يحفظ حروفه ويعلم حدوده. وش قال؟ قال أولئك يؤمنون به. فالتلاوة أخص من القراءة، التلاوة تجمع العلم والإتقان والعمل. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم لتفهموا وأيضا لتطبقوا، فما تلا عليهم إلا ليطبقوا. أما في قوله تعالى، ولذلك العلماء قالوا يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه بعلم وعمل. أما قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، استعمل فيه لفظ التلاوة لما كانت الشيطان يزعم أن ما يتلونه من كتاب الله ولم يتلو كتاب الله الذي فعله. أما بالنسبة للقراءة، لا تجد القراءة إلا أنها على الجميع عموما، قراءة سرد، ضم الحروف وسرد، ضم الحروف وسرد، قد يكون مع الفهم فتكون تلاوة، قد لا يكون مع الفهم وتكون قراءة، ويؤجر المرء فيها، لكن أجل أعظم هو بتدقيق النظر والتدبر. قال الله تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذه قد تكون هذه في اقرأ كتابك على التقريع والتوبيخ، لأنك كنت تسمعه وتقرأه في الدنيا لا تعقله ولا تعمل به ولا تتأثر به. وإياكم، حفظ الله أهل المنصورة جميعا وسلم عليهم محمود. قال الله تعالى: أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. شوف أنهم جهل وكفر وجعلوا الله أندادا وتعنتوا لنبيهم، قالوا: أو ترقى في السماء لن نؤمن لرقيك حتى لو رأنا بعيوننا. كيف ذلك؟ لأنهم الله وصفهم. قالوا الله تعالى: فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. أعوذ بالله. شوف ما يؤمنون في جحود أصلا، وجحدوا بها وقانتها أنفسهم. أو ترقى في السماء لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، وهذا ما ينفعهم حتى لو جاءهم الكتاب كما قال الله تعالى في قرطاس، فيقرؤونه لا يفهمون منه شيء، لا يعقلونه. فناسب أن تكون القراءة لأنها قرينة لعدم الفهم، قراءة بضم الحروف وسردها وسردها. قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض ويبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. فاقرأوا يعني ما تستطيعون منه يسيرا اقرأوا. وقد يكون معنى القراءة هنا أيضا داخل في التدبر. نعم، لكن شوف عشان الانشغال وإرادة الأداة جاءت اللفظة بالقراءة، لأن فيها شيء أيضا من الإعياء الذي يصيب المرء فلا يتقن فهم ما يقرأ. وعندك الفاصل في الأمر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على الخوارج، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم على الخوارج؟ قال: تحقنون صدقهم لسلطهم وقراءتهم لقراءتهم. قال: يقرؤون القرآن لا يبلغ حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم. وفي رواية يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم. هذه فيها دلالة أن القراءة تكون قراءة بغير المعنى، بغير علم. هذا الفرق بين القراءة والتلاوة، فهما يشتركان في السرد، لكن القراءة أعم من التلاوة. فالقراءة يعقلها صاحبها أو لا يعقلها، فإن عقلها كانت تلاوة، إن لم يعقل كانت قراءة. فيكون التلاوة بالاتباع بالعلم والعمل في هذا الباب.
ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.